أكنت تقصر؟ كلا، إن كان في عقلك نقص. فالنبي بشرنا أن من يقعد في ذكر حتى تطلع الشمس له أجر عتق كم رقبة؟ 4 رقاب من ولد إسماعيل. الرقبة من ولد إسماعيل قد تساوي 5 ملايين لو كانت معاصرة، أو 30 مليون. لأني أشوف أنهم يسمون اليوم مسابقة تسمى مزايين الإبل. نعم، النبي قال لا سبق إلا في 3، في خف أو نصل أو حافر. فقال العلماء أي سباق غير هذه 3 المعينة للجهاد لا يجوز، لكن ليس كلامنا على بحث المسألة هذه. أنهم إذا باع الشخص إبل ليس لها عقل، لكن زين شكلها، يدفع أظن إلى 60 مليون أو 10 مليون، فكيف برقبة من ولد إسماعيل عبد كم يدفع فيه؟ فإذا قلنا أنه 4، أنهم 4 وأن الواحد يساوي 10 مليون، فيكون كأنك في الصباح أخذت 40 مليون. والحديث صحيح، خرجه أبو داود في سننه من طريق أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه. قال قتادة عن أنس: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من طلوع من بعد صلاة الغداة، يجتمعون في الذكر إلى أن تطلع الشمس، خير لي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. شيخ بن باز كان يعتق رقبة في من وطأ زوجته في نهار رمضان في جنوب المغرب 25,000 ريال. الرقبة كانت لا ليست بقبيلة ولا تعرف، ولا تعرف لها مهارة عبد، فكيف من أعتق رقبة من ولد إسماعيل؟ لتعلم فضل ما أنت فيه من الخير، وما حرم من هذا الخير إلا محروم، نسأل الله العافية والهداية. أو إنسان مغلوب فنسأل الله أن يأجره كأنه حضر معنا. ولا يزال الكلام متصلا في قول الرب لا إله إلا هو: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمن قعوده على الصراط المستقيم الشيطان اجتهاده في إغواء الناس بالمشاجرات والمحاقات والمخاصمات والتحريش فيما بينهم بعضهم على بعض، سيما في جزيرة العرب، سيما في جزيرة العرب. نعم، وذلك أنه كما ذكرنا بالأمس يحضر عند المحاورة بين الرجل وزوجه، بين الرجل وابنه، بين الصاحب وصاحبه، يحضر ويوسوس بسوء الظن: هو يقصد كذا، هو يقصد كذا، هو يقصد كذا، إلى أن يحصل ما يحصل من الفتنة بينهما والقطيعة، وهذا الذي يريده الشيطان، القطيعة بين الإخوان. فهو يحضر ليجعلك تسيء الظن في كلام أخيك، فيقول لك: هو يقصد كذا، هو يقصد كذا، إلى أن تهلك في سوء الظن والمشاجرة التي قد تؤول إلى القتل. أين يحدثني والد لبن له في قضية، عن قضية معينة، أنه كان في وليمة، واحد الحاضرين في الوليمة وجه له دعابة الدعابة فهمت على غير وجهها وحقد، أن تتضمن استهزاء يعني، يعني كما يقول العامة بالشام بالضحك والأمزاح تفشتفي الأرواح، فيكون واحد حاقد على شخص بيش بيطلع نفسه ويطلع على شكل دعابة، وقال له كيف تقول كذا، يقول أمزح أمزح، هو يبي يعني ينتهك حرمته بسخرية بشيء ويحولها إلى مزاح، فظنها أن من هذا النوع. فقال لي فانتظره حتى خرج من الوليمة، الله المستعان، شوف الشيطان، شوف الحقد، مع أن فلان يمكن يعني صاحب شهادة وصاحب، لكن تملك الشيطان، وتبعه بالسيارة، وقضيتهم معروفة لدي، كانت بالطائفة أذكرها. تبعه حتى إذا أوقف سيارته في هذا وجه عليه طلقة نارية وقتله، مات. شوف كيف، فيوحي بسوء الظن، وذلك النبي حذر من ذلك، فقال ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا، وأنت، هذا كلام عمر عفوا، وأنت تجد لها في الخير محمل، يعني هي 99% إن صح التعبير شر، محمل واحد أنه أراد بها إيش، ها؟ خير، احملها عليه، احملها عليه. فإذا كنت تنزه من الكذب، الكذب خيبة ونفاق، حرام الكذب، غياكم الكذب فإنه يهدي الفجور. تشوف الرجل يعتاد الكذب أحيانا يتورط إلى أن يصبح من أهل النار، لأن الكذب يفسد القلب إذا صار إنسان يكذب، ثم يصبح من أهل الفجور، يصبح بدل الكذب ربما زاني، عاق والديه، الكذب يفسد القلوب. فإذا كنت تنزه من الكذب فأكذب الكذب سوء الله على المسلم، وحرمة عرض المسلم أن تسيء الظن فيه أشد من حرمة الكعبة، كما جاء في الحديث نظر النبي الكعبة له فقال ما أعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولدم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أو يساء الظن فيه أشد حرمة منك، فإذا سأت فقد انتهكت حرمته. هو يقصد كذا، أنا بوريك، لا غلط، احمل على أحسن المحامل، واجب هذا، فرض أن تحمل كلامه على أحسن المحامل. فإذا قلت ما برهان هذا في الأمة، الشيطان يحضر وقت النقاش ليسيء الظن الرجل لصاحبه، حضر، نعم، عند لا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا، الله أكبر، من هما؟ أبو بكر وعمر، حضر في مجلس متناقشة، أبو بكر وعمر، فما تقول في من كان دونهم؟ أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليهما ركب من بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، قال يا رسول الله نصب يعني في هذا العمل الأقرع بن حابس، أو بالأقرع بن حابس أخي بني مشاجع، وأشار الآخر لا يا رسول الله لا تنصب هذا، لا ترشحه لهذا العمل أو كذا، نصب هذا. طيب الآن يمكن سبحان الله أن يأتي حتى الرجل الصالح شيء في نفسه أن أخوه خالفه، طيب أخوك خالفك سبحان الله، حاول أو جاهد نفسك، لكن ليضرب لنا مثل سبحان الله، الله يحدث من أمر ما شاء، أن الإنسان لا يفترق بالنقاش مع أخيه، لأن أبو بكر وعمر حصل بينهم نقاش وزعل واحد من الثاني سبحان الله، ورجعوا كأحسن ما يكون. الشيطان يحضر ليصدهم عن المودة التي من أسباب دخول الجنة في دين الحي القيوم، ليتفرقا ليتحاقدا.
فحينئذ قال لا لا تستعمل فلان يا رسول الله، استعمل فلان. قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. أبو بكر أفضل الأمة، قال تراك تبغى خلافي يا عمر. هي. قال ما أردت خلافك، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواته، ما أردت خلافي إلا تريد خلافي. ارتفعت أصواته عند الرسول. فهذا يدل أن الإنسان ينتبه عند النقاش، فإذا وقع في مثل هذا أفضل الأمة فلن يمكن يقع فيما دونهم شيء من الشجار وسوء الظن الذي قد يهلك الإنسان، سيما أن الإنسان في الشجار ما يعني من الغضب يدرك نفسه. لو أدركوا أنهم ارتفعت أصواتهم بحضرة الرسول، والله يقول في كتابه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم تشعرون، حينئذ سيمسك. لكن ليش يتمادى في الشجار إلى أن كما يقول بلهجة العامة يعصب ويغضب ولا يدري ما يقول؟ خلاص يوقف الشجار، يقول خلاص إن شاء الله بحاول أتدبر كلامه تقوله وأبشر بالحق إن شاء الله، خلاص انسحب. الشيطان إذا تماديت بكل حظ منك في سوء الظن. قال ما ردت إلا خلافي، قال ما ردت خلافي. فارتفعت أصواتهم بذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا، فهذه الآية عفوا نزلت بهذه المناسبة، لم تنزل قبلهما. أي نعم، شوف الآن تنفيذهم لأمر الله، الله أكبر. فما كان يعرفون أن هذا محرم، يعني رفع الصوت أو أنه شديد. فما كان عمر يسمع بعد هذه الآية صوته إلا يمكن يتكلم همس، ما تكاد تسمع هو يتكلم بحضرة الرسول. نفذ أمر الله، وكان عمر وقاف عند كتاب الله. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته يعني بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبو بكر. فهذا سبحان الله يدل على ما ذكرت لك، أن هذه الأمة حتى أفاضلها قد يدخل بينهم الشيطان أو ما يحصل لسوء الظن، فيستثمر الشيطان ذلك لصالحه فيوسوس بالإغواء والقطيعة. وفي الحديث من قطع يعني أخاه سنة، قاطع أخاه سنة فكأنما سفك دمه. نعم، وإذا تهاجر المسلمان ثلاث فمات أحدهما دخل النار. فعلى المسلم أن يحذر ما يسمى بالنزاع، ما يحذر بالنقاش الذي يؤدي إلى مثل هذه المهالك والمآزق. سألت مرة سبحان الله من الموفقين لذلك أم ناصر الدين الألبانية رحمة الله عليها، وكانت ذو خلق عظيم يعني جليل، فقلت هل تحققت أنت وأحد من النساء إلى آخره؟ قال لم أصنع ذلك حياتي كلها، وهذا نادر جدا نادر. على المسلم أن ينتبه إلى ذلك انتباها جيدا، أن الشيطان يحضر وقت الحوار ويؤثر الشداد، ينسل من حوار يؤدي إلى مغاضبة وطلاق مع زوجه، انسلال يعني صح التعبير الخيط من العجين ينسل، وكذا مع صاحبه وسيما مع عالمه أي شيخه، يكون في غاية الأدب وحسن الظن ولا يذكر أمام شيخه ومعلمه مقتضيات كأنه يتكلم مع قرينه. وانت قلت ويلزمك كذا يا شيخ، أنت ما أنت مع تكلم قارينك. وكان يخوف بعض أهل العلم من هذه الآية من رفع الصوت عند العلماء، لأنهم في صدرهم كلام الرسول، فيقولون لا ترفع صوتك في مجلس عالم، وتأدب وتحشم في النقاش يعني معه، ولا تتطاول، لأن هذا يؤدي. لماذا هذه الحرمة العظيمة في رفع الصوت عند النبي؟ أولا لا شك احترام لأنه مرسول من الله، ثانيا لأن اعتماد هذا القول والعمل به يجعل هيبة لهذا النبي وأخذ كلامه. فإن الإنسان تساهل وسأل على صوته ويقهق في مجالس العلماء وفي مجالس اللي أخذوا عن النبي يصبح يتهاون في الأخذ إيش منهم، فجعل الله حرمة للنبي، ثم بعد ذلك حرمة الذين حملوا في صدورهم علم النبي أن يتأدب في مجلسهم ويتكلم بصوت هادئ ولا يطاول على الفقيه. يروى عن ابن عباس قال من آذى فقيه يعني فعل له بعض الحركات العملية أو القولية تؤذيه فكأنما آذى الرسول، لأنه يحمل علم الرسول، فلا ينبغي أذية الفقهاء والتطاول عليهم، فهذا من كبائر الذنوب. قال ابن تيمية أي نص جاء ليس منا فهو كبيرة. بعض الناس يتنزه من الزنا لكن ما يتنزه من التطاول في نقاش عالم من العلماء ويرفع صوته إلى آخره. وقد قال النبي ليس منا من يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. نما العلم شيء عرفته على بعض تدرسته من بعض المشايخ فما خالف في ذلك، وهو ليس منا من لم يحترم كبيرنا. انتبه، توأمان بينهم نصف ساعة، فتشوف أحدهما بينهم 10 دقائق أحدهما قائم أو يقول ينادي إلا بينهم 10 دقائق يا عم ابشر وكذا. فهل مقصود كبيرنا في مثل هذا الفرق اليسير كان يكون بين سنة سنتين ساعة ساعتين، أم أنه المقصود كبيرنا الذي يظهر عليه إيش الضعف وقار الكبر؟ الثالث ظهر. أما الثاني، أما الأول وهو كبر عرمه أو صغر كما كان كابن عباس عالم، فهذا في صغره في كبر يحترم العلم في صدره. أما يأتي مثلا شاب بينه وبينه 6 شهور يا عم تفضل كده يضحكون الناس يقول ايش تقصد تستهزي يعني ايش هذه الاشياء اللي قاعد تسويها، فهمتم؟ اي. فالبعض احيانا يكون بينه وبين شخص 6 شهور او 2 أو 3 فيتناقشون اخذ عطاء ليس منا من لم يحترم كبيرنا. فهذا رأيت ان فيه نظر ان الكبير الشريعة حمته واحتاج إلى عناية ويحتاج إلى واحد يقرب منه الأشياء ويحتاج ومعمر مدة طويلة في التوحيد والإسلام فلو احترامه يعني. أما شاب فتي واحد 16 والثاني 16 6 شهور أو 17 سنة فإذا جاء مرحبا عم تفضل اللي تأمر فيه وش قاعد تسوي يعني ولا فهذه فائدة حضرت الأبالي إن درست فيها بعض المشايخ وأرجو أن تكون نافعة إن شاء الله. إن الكبير معروف قدره وشيبته، وذلك جاء في حديث آخر إيش قال النبي فيه إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. لاحظ إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن لكن غير الغالي فيه، عنده علم يكون بعض التحفيظين بس كذا كأنه يعني ما عنده علم بما يقرأ، نعم فقط حافظ القرآن تفضل حياك الله استفتوا ترى حافظ القرآن كذا بعض العوام يسوون. وترى حافظ القرآن وإمام مسجد خلاص أحمد بن حنبل زمانه ايه مساكين والله وشهدت هذا أنا في نفسي، الاقترار بحفظ القرآن من غير علم شهدته. كنت في العيد وسمعت اثنين يتحاقان يتناقشان في قضايا في القضاء، وأنا أسمع طرف من الكلام، فقال طيب يلا روح استفتي علماء بلدك، أو استفتي القضاء في مسألتك هذه. قال إيش قضاء؟ قال إيه قضاء استفتيه. قال أنا أقول لك سائلة إمة مساجد تقول لي قضاء، هذه المصيبة الآن، مصيبة كبيرة، وهي اعتقاد أن مذم أول ما يصير إنسان إمام مسجد عالم يستفتي، وهو إن كان منصف فليقول هذا العالم ترى أنا أقول لك وظفت بعدد من أجزاء أحفظها وظفوني وليس بعالم وليس هذا الرجل الصالح. والله يقول يسأل العلماء ترى ما أنا إنسان من الناس حفظت ثلاث أجزاء أو حفظ القرآن كامل لكن الآن ما راجعت تقيل منه ثلاث أجزاء بس إلى آخره. هذا المتواضع اللي يريد وجه الله ويخاف الكلام غير علم ويخاف الفتنة من قول على غير علم. فأول ما يسأل يقولوا تسأل لا لا، لأنك إذا مكنت الشخص يسألك دخلت في الفتنة، لا تدخل في الفتنة. أول شيء قول أنا لست بعالم لكن كنت أحفظ عن شيء من المشايخ في مسألتك، أقول لك الشيخ فلان قال ولا روح يسأل. أي هذا البرنامج في ذهنك إن صح التعبير التطبيق تحطه في قلبك يجعلك تأمن على الله قول على الله غير علم. يعني إن كنت سمعت شيء من العلماء بنص المسألة تقولها قلت ترى أنا سمعت كذا من عالم معتمد راسخ، وإن كنت شاك أو ما سمعت اترك المسألة وليسأل يا أخي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. لا يوقع يقول طيب كبير في السن شيبة صاحب بدعة، لا وقار ولا كرامة مبتدع. قال الحسن لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم، الشيطان يلبس من هذا الباب. رؤي شخص أظن كان هنا قبل فترة في جدة يأتي يشرح الترمذي في بعض المساجد، فقام لأحد كبار الصوفية في المدينة قبل رأسه، فأنكروا عليه قال كيف ما قبل رأسه هذا صديق الوالد أهل ود أبيه كيف، فهيم عجيبة. نعم ثاني أن يقول كيف ينزل ويظهر توقير لشيء مبتدع يحاد الله ويذكر بدع يشق بها الصفكة يكون خارجي ويقوم ينزل من السيارة إيش جلاد الشيبة إيش المتخلط، فالشريعة تؤخذ كلها. نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإظهار توقير صاحب البدعة يخلي الناس تسأله. وذلك شفت شخص ذهب هنا في المسجد إلى تبليغي وصار يسلم عليه باحترام، قلت لا تفعل لا تفعل لأن هذا يؤدي إلى توقير صاحب بدعة. قال إمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، وقال لي ما كنت أعرف أنه تبليغ إلى آخره، قلت لك أنا تبليغي خلاص اتركه. فمن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. وفي قصة عند دارقطني لا أحفظها، قال فقمت إلى ذلك المبتدع، قام شيخنا إلى ذلك المبتدع فوقره، فصرت أوقره فضللت من بعد ذلك، صار يروح له يقول شيخي ما وقره إلا كيل عنده إيش علم، فصار يتصل به إلى أنغوية. هذا اللي خاف منه الإمام أحمد. ولما التقيت بصاحب قناة المجد اللي هو حمد الغماس سمعت أن اشتراها القناة أو أسسها ب60 مليون، يمكن استلفوها 6000 أو شيء، فوجدته بجنبي في الحرم المكي فأنكرت عليه إخراجهم في قناة المجد لكفتاره، وكفتاره من عقيدته أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة الله. فقلت كيف يعني لما مات هذا الرجل التقيت بابنائه أو التقت أو جبت يعني مسلسل في لقيا أولاد كفتار وقرتوه، والوالد العالم الجليل إلى آخره. كيف أليس الإمام أحمد قال من وقر صاحب بدعة فقد عانى على هدم الدين؟ فكم الإنسان الناس الآن لما يشوفكم توقرونه وتخرجون له مسلسل في قناة المجد توقرون كفتار وهو القائل بمثل هذا الإلحاد في دين الله عياذا بالله، فإنه يودي ذلك إلا يبحثون عن مؤلفات يقول والله ما كنا نعرفه، فيروحون لصوتياته ويضلون ضلال كبير. فإذا قلت ما قصته كيف يعني قدم الولي على الله؟ العلامة الألباني سكن معه في الشام مدة 30 سنة يعرفه أو 20 سنة لا أذكر، فقال رأيناه مرة أو رؤية مرة في مسجد من مساجد دمشق يسوي ما يسمونه درس هنا في بعامية جدة، هنا نسكن نقول درس، وهناك يحركون مع الكسر أو مع الفتح، مع كسر المشددة الراء المشددة درس، صح كذا ولا؟ أي نعم. فكان مسوي درس على ما يقولون في بعض المساجد، أي نعم، والناس عوام مجتمعين عنده. أعوذ بالله، في الدرس سمع يقول قصة تدل على هذا الإلحاد وما عقب عليها. أي والله ما عقب عليها. قال بينما مريد للصوفية معروف للشيخ اللي لازم ويأخذ منه الذكر والورد البدعي نقشبندي كان ولا قادري ولا إلى آخره، فرأى شيخه يمشي على الماء فقال شيخي بدي يعني مثلك أمشي على الماء. قال لن تستطيع، حتى وأنا أمشي على الماء وتمشي وراي تقول يا شيخي تدعوني، أعوذ بالله، دعوة للشرك، شيء ما يقدر عليه إلا الله هذا، فتستقر على سطح الماء. قال فعل، فصار يمشي الشيخ على الماء، يعني قصة يعني هراء يعني سبحان الله، لا واقعية ولا يكذب عليهم الناس في المسجد، بيت بيوت الله يكذب عليهم فيه من أجل تحقيق الإلحاد هذا. فمشى على الماء، قال فتمثل له الشيطان، قال شيخك يعلمك الشرك، كيف تدعو الشيخ من دون الله؟ ما شاء الله على الشيطان، فادعو الله ربك. ليه قال الشيطان؟ لأن الشيطان صار هنا يدعو ليش؟ والشيطان يدعو للشرك، فنهاه عن أي، فقال له ادعو الله لينقله من الأفضل للمفضول، يعني في زعمه الشيطان ما استطاع معك يجعلك ينقلك من الأفضل ليش؟ قال ادعو الله، فدعا ذلك الشخص، لما دعا ربه وترك شيخه غرق في الماء. ايش تفهم من القصة؟ نبئوني بعلم إن كنتم عاقلين لهذا الكلام، أن مرتبة الولي أعلى من الله، لأن لما دعا شيخه استقر على الماء سطح الماء، لما دعا ربه غرق، أعوذ بالله. وإنسان أذكر على بحيرة كان فرنسي، كنا في فرنسا على بحيرة، فقلنا ندعو شخص، فجينا ندعوه فقلنا له يعني ترجم الأخ الفرنسي يتكلم معه معي المرافق معي هناك في أصحابنا، قال له إذا غرقت في الماء من ينجيك؟ والله قال يعني الله، سبحان الله، هو كافر سبحان الله. وهذا يطمس الفطر والربوبية ويطمس ويقول إلا يجعل الإنسان يمشي على الماء هو الولي. شوف الغلو وصلوه لأعلى من الصفات الإلهية، لا إله إلا الله، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم، وين وصلت القراءة؟
الآية الثانية يا شيخ،
قال اخرج
منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإنما قرأت الاستعاذة هكذا لأن ليس من السنة ترتيل الاستعادة. نسمع بعض القراء في بداية قراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل إذا عندهم من هؤلاء الذين لم يدرسوا السنة صاروا يحققون معهم المخارج أعوذ إلى آخره، فيكأنه قرآن يعني. فيقال حينئذ الاستعادة لا ترتل أعوذ بالله من الرجيم، إنما ترتل البسملة لأنها من القرآن. قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما قال الدعاء، فالاستعادة دعاء فلا تنطق بها على هيئة القرآن، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فدلاهما نعم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذن هذا يدل على مسألة، وهي أن الشيطان مطرود من الجنة. وانظر الإنسان كيف يتسبب في خيبته بنفسه، يعصي ربه فينزله من نعمه إلى نقمه، ويكون في نعمة ثم بمعصية ربه والزهد فيما قسم الله له نعم يفقد هذه النعمة بنفسه. واعتبر ما حصل من إيش؟ من إبليس حينما تكبر على أمر الله وتجبر وجحد واستكبر، أي شيء حصل له أخرج منها مذموما مدحورا. نعم أي منفيا مطرودا. فأكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى. نعم اقرأ. مذؤوما مدحورا. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في قوله تعالى قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال رحمه الله أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله أخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب والذام غير مشدد، العيب يقال يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمز فيقولون ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور أي المقصي هو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أخرج منها مذؤوما مدحورا. قال: مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي صغيرا منفيا. وقال السدي: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما منفيا. والمدحور المصغر. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
هذه أول مرة المعلومة أو المسألة تسمعها عندي. كلمة المسألة في العلم أحسن من كلمة معلومة. الإنسان قدر المستطاع يعني يتكلم بلغة العلم ويتفضل الله بأن أصل أبو الجن وأبو الإنس كانوا في الجنة. أبو الجن من هو؟
إبليس.
إبليس. وأبو الإنس؟
آدم.
آدم. فالله تفضل عليهم جعلهم كلهم في الجنة، فكلاهما وأبو الجن أشد لا شك كفر، خرج من الجنة. أحدهما خرج بالكفر والآخر خرج منها بإيش؟ بالمعصية. فهذا يدل على أن الذي يمنع دخول الجنة أحد أمرين: إما الكفر أو المعصية. والبدع شعبة من شعب الكفر، فليبتعد الإنسان عن الكفر، من يسخط على قدر الله مثلا فيكفر، أو يستهزئ بالدين فيكفر، يبتعد عنها. ويبتعد عن المعاصي كالزنا أو أسباب الزنا، كان يكون تاجر في محل وتأتي مرة تشتري يقعد يمازحها ويقعد كذا، في الأخير قد يهدم جدار الحياء ويقع في الزنا، بل يكلم المرأة جادا بلا يعني استدراج، فيجتنب المعاصي ويجتنب البدع كالانتساب لإخوان المسلمين وانتساب التصوف، أو أن يكون رافضيا يسب بكر عمر، أو يكون سروريا كان يظهر العلم لأجل الخروج على ذات الأمر ويظهر حضور الدروس، وفي الأخير يخطط على خروج الأمر. المهم يبتدع عن البدع كلها. نعم.
يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليلبسهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا. ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك، كقوله: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لئلا تكونا ملكين، كقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام، وقرأه الجمهور بفتحها.
طيب هل ثبت أن زوجة آدم اسمها حواء؟ طيب هل ثبت أنه ملك الجنة خازن الجنة اسمه رضوان، وخازن النار اسمه مالك، وملك الموت عزرائيل؟ العام هكذا جيل عزرائيل إن شاء الله، يعني منتشر عندهم أن ملك الموت اسمه. طيب أما ملك الموت وتسميته عزرائيل لم يثبت، وأما رضوان فجمعت آثار لكن ما تحققت عندي ثبوت رضوان أنه من إيش، يعني كان فيه زيادة بحث لكن ما وجد سند يعني صحيح وقتها أنه اسمه رضوان خازن الجنة. أما خازن النار مالك، نعم يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم. أما حواء، وهل ثبت أن هذا اسم لزوجة أبينا آدم وأن اسم زوجته حواء؟ ثم حواء بنت من؟ حواء بنت من هي؟ بدأ النسل خلاص، بداية ما في بنت. ذلك احتجنا عن النصارى تقولون عيسى ابن الله وله أم. طيب آدم لا أب له ولا أم، ما قلت ابن الله. كذلك حواء لا أم ولا أب. أي نعم. طيب ثبت أن حواء اسم لزوجة أبينا آدم، والحديث خرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم في باب قوله وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فخرج البخاري بسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها لولا حواء. فيه إشارة يقول ابن حجر إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول. لكن قال وليس المراد بالخيانة ارتكاب الفواحش، حاشا الله حاشا، ولكن لما مالت إليه شهوة النفس من أكل الشجرة، نعم لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عند ذلك عد خيانة له، عد خيانة عفوا ذلك له، نعم. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحد منهن بحسبها، فهي حقيقة مأمورة مثلا أن تحفظ مال زوجها تقوم تسرف، مأمورة فتزين له الإسراف في الإنفاق في ماله مسكين حتى يصير فقير. فكل خائنة بحسب، خيانة في المال، خيانة في العرض، خيانة في إخراج سر بيت زوجها، أمانة لا تخرج سر بيت زوجها، زوجي فعل لي، زوجي قال لي، زوجي كذا، ويكره هو ذلك فتفشي سره، هذه خيانة، نعم. كلا بحسب، نعم.
وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب. وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشروها، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله. وقال قتادة في الآية حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له.
وشكا أن الشيطان بمرصاد لك يخدعك، يقول لك هذا والله شكله طيب خلاص خلي صاحبك تأخذ رقمه وتبدأ تعشى معه وتجي وإنه طيب شوف كيف كلامه طيب هو يدسل لك الشيطان السف العسل ويكون هذا صاحب بدعة خارجي أو يكون مما يجعلك تخول أمانة فيما يتعلق بالنساء وتتعرف على النساء من طريقه أو امرأة سوء تشحن زوج تشحن المرأة على زوجها تتعرف عليها ودائما ليه زوجك ما جاب لك ليه جوزك ما سوالك ليه والله ما له حق يلا اطلق منه أعوذ بالله يلا اطلق منه خليه يعرف قيمتك ليس منا مخبب امرأة على زوجها وهكذا 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 الشيطان يخدع الإنسان يخدعك في صاحبك خليك صاحبه هو ما يسوى يعني ما يصلح يكون صاحب لك يغويك إذا صرت صاحب يغويك يذكر لك المحرمات على أنها حلال ويزينها لك صاحب سوء فيخدعك الشيطان يخدعك بالتوبة يقول بعدين تتوب إن شاء الله الآن أنت شاب ولسه قدامك عمر يمنيه ولو منينهم ويمنيه يخدعه يخدعه بالدنيا يقول شوف إذا هذا خلاص أنت خذ معليش بعدين توب خذ المعاملة الذي بعشرة مليون أو كذا تشتري سيارة فخمة ويصير عندك بيت كبير والناس يقدروك عندك فلوس إلى آخره يخدعه ويروح للشيء يلقى الأمور تفاقمت عليه يأكل ما بالحرام يقعد أمراض على المستشفى يقعد بخمسة مليون ذي اللي اشتراها كله يتعالج من الأمراض كل ما يجي لجنة طبية حكومية ترفضه يقذف الله في قلوبهم رفض علاجه إلى يروح مستشفى خاصة تنهك له عشر مليون كله لجمع تدبير فوق اي نعم لمن عصى الله نعم
شيخ نقرأ المسند
نقرأ المسند